الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد للكاظمي أن اللعبة الأمريكية لا تخدم أمن واستقرار العراق. احتجاجات غاضبة في بغداد تنديدا بالمزرعة الإرهابية التي راح ضحيتها عشرة الشهداء والجرحى. ودمشق تؤكد أن اعتداءات الكيان الإسرائيلي لن تتمكن من حماية عملائه الإرهابيين في سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اللعبة الأمريكية المعقدة التي بات ينفذها الأمريكيون بالعراق خلال الفترة الأخيرة لا تخدم أمن واستقرار هذا البلد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس روحاني مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد روحاني أن الأمريكيين ينتهجون سياسات انتقائية فيما يخص مكافحة الإرهاب. بدوره جدد الكاظمي في هذا الاتصال التقدير والثناء على مواقف الحكومة والشعب الإيراني الداعمة للعراق حكومة وشعبا لمجابهة الإرهاب وداعش وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد. أعلن متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع إرجاء المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة ما بعد انتقال كامل للسلطة إلى الحكومة الجديدة في البلاد. وتطرق ربيع إلى مسألة الإفراج عن السجناء بين إيران وأمريكا، قائلا إن مسؤولية أي تأخير بهذا الشأن تقع على عاتق واشنطن، ولا سيما أنها تربط إطلاق السجناء بمفاوضات فيينا لأسباب غير واضحة. كما أشار إلى مواصلة المشاورات لحل الخلافات مع السعودية، مؤكدا أن المفاوضات الإقليمية ضرورة دائمة، وأن طهران طالما شددت على الحوار الإقليمي والحوار بين دول المنطقة. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية مسعود كارباسيان تحميل وتصدير أول شحنة من صادرات النفط الإيراني من ميناء جاسك في بحر عمان الخميس القادم. وقال كارباسيان إنه لشرف كبير لصناعة النفط الإيرانية أن تكون قادرة على إطلاق مشروع نقل النفط الخام الوطني إلى ميناء جاسك وتصدير أول شحنة من النفط الخام من بحر عمان. وأضاف أن إطلاق هذا المشروع من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران ومزيد من الازدهار والأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة بالمستقبل القريب. خرجت حشود كبيرة من أهالي مدينة الصدر شرقية بغداد في احتجاج غاضب على المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، وراح ضحيتها 92 مدنيا بين شهيد وجريح. المحتجون الذين كانوا يذرفون الدموع على شهدائهم وفيهم 12 طفلا ورضيعة لم تتجاوز شهرها الرابع، أوقدوا الشموع في سوق الوحيلات محل الانفجار. في غضون ذلك أشارت آخر حصيلة رسمية إلى أن الاعتداء تسبب باستشهاد 35 مدنيا وإصابة 57 آخرين. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الاعتداء، وقال إن أحد عناصره فجر حزاما ناسفا وسط حشود المواطنين. أكدت دمشق أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تتمكن من حماية عملائها في التنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء، ولن تحرف الجيش السوري عن مكافحة الإرهابيين ورعاتهم. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الجوي الصهيوني الأخير الذي استهدف ريف حلب يأتي في إطار سياسة الاحتلال القائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية، معتبرا هذا العدوان بمثابة إعلان إفلاس إسرائيلي وإشهار لهزيمة المشروع التخريبي الغربي الصهيوني ضد سوريا. وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت منتصف الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي صاروخي على بعض نقاط من في محيط منطقة السفيرة وأسقطت معظمها. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات كيان الاحتلال المشددة، وبعد إتمام الصلاة انطلقت مسيرة مناصرة المقاومة داخل باحات المسجد، حيث هتف المشاركون شعارات تؤكد على رسالة المقاومة في تحرير الأسرى وتطهير المسرى والأرض من الاحتلال. وفي كلمة بالمناسبة حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية العدو الصهيوني من تكرار تجارب اقتحام المسجد الأقصى. لنستمع إلى مقطع من كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمناسبة حلول عيد الأضحى.
نتقدم إليكم جميعا بالتهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وقوة ومنعة لشعبنا ولأمتنا، وأن تأتي الأعياد القادمة على شعبنا وعلى أمتنا وقد تحررت مقدساتها في فلسطين، وجمعنا الله في رحاب المسجد الأقصى المبارك نصلي فيه صلاة الفاتحين المنتصرين الشاكرين الحامدين. أيها الإخوة والأخوات، عيدنا عيدان، عيد النحر وعيد النصر، فهذا هو العيد الثاني الذي يمر علينا بعد الملحمة الجهادية البطولية التي سطرها شعبنا ومقاومتنا في معركة سيف القدس. كانت فصولها تتوالى في عيد الفطر، وكان هذا العيد وأن هذا النصر استقر في الأذهان وفي الوجدان وأرخى بظلاله المباركة على كل الأبعاد الداخلية والخارجية. إن هذا هو العيد، هو عيد النحر وعيد النصر، وبينهما هذا التطابق الإيماني الجهادي الشرعي، فإن التضحيات دائما كانت هي طريق الانتصارات. هذا عيد الأضحى المبارك، عيد الاستسلام لله والخضوع لله، وعيد التضحية بالأهل بالمال بالولد أرضاء لله سبحانه وتعالى وإعلاء لراية الحق والدين. وهكذا مضت الأجيال جيل وراء جيل، وهذه الأمة المحمدية الحنيفية مضت على سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهذه أمة الشهادة والجهاد. وشعبنا الفلسطيني الذي ينتمي إلى هذه الأمة إنما كان في قلب معارك التضحية والفداء على أرض فلسطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس.
بدأ الحجاج بعد رمي جمرة العقبة ونحر الأضاحي وحلق الرؤوس في صبيحة عيد الأضحى بالتوافد إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وتوافد الحجاج إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم، حيث شرعوا في رمي جمرة العقبة بعد أن وقفوا على صعيد عرفات وباتوا في مزدلفة، ويواصلون مناسكهم أيام التشريق في منى لإكمال رمي الجمرة الثلاث. ويشارك 60,000 مقيم في المناسك بسبب جائحة كورونا، ويقتصر على الذين تلقوا جرعتي لقاح، فيما أكد وزير الصحة السعودي عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين الحجاج حتى الآن. إلى هنا ونصل إلى الختام عناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد للكاظمي أن اللعبة الأمريكية لا تخدم أمن واستقرار العراق. احتجاجات غاضبة في بغداد تنديدا بالمجزرة الإرهابية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. ودمشق تؤكد أن اعتداءات الكيان الإسرائيلي لن تتمكن من حماية عملائها الإرهابيين في سوريا. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 8:22، ومن ثم نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:35، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:38، ومن ثم نقدم إليكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:41، وعند 9 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 9:11، وهو برنامج مباشر وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 11:29، وعند منتصف الليل نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وبعد ذلك عند 1:00 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير. بريق الكلام. إن الصفات الطيبة تجلب للإنسان كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الصدق عز، والكذب عجز، والسر أمانة، والحوار قرابة، والمعونة صداقة، والعمل تجربة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت ما حسن حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا بداية وما عداه مسبوق، وهو الآخر بلا نهاية وما سواه ملحوق. والصلاة والسلام على العظيم في تواضعه، والوفي في تعهده، والكريم في تعاقده، النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الخلفاء والنجباء والأوصياء. حضرات المستمعين الكرام، أبهى تحية وسلام في بدء مشوارنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في تجوالنا الشعري النبوي مع قراءة أبيات محمدية. ومطافنا هذا اليوم في لبنان مع الشاعرة فاطمة السحمراني. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة فاطمة السحمراني عام 1983 في الهرمل بقضاء بعلبك في لبنان. تدرجت في الدراسة الدينية، كما حصلت على الإجازة في اللغة العربية، ولها مشاركات عدة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية في لبنان وإيران والعراق، فيما نشرت لها بعض الصحف كمجلة الكوثر الإلكترونية ومجلة نجاة التي تعنى بشؤون المرأة. حصدت الشاعرة عدة جوائز، منها المرتبة الأولى للمسابقة الرضوية عام 2019، المرتبة الأولى في مسابقة عكاظ الطف الدولية عام 2020، المرتبة الأولى في مسابقة بوح لعزيزة قم عام 2020، المرتبة الثانية في مسابقة القدس الشعرية عام 2020. نتابع الآن ما اخترناه لحضراتكم من شعرها، فتفضلوا بالمتابعة.
غيث الزمان. فيك انطوى الإنجيل والتوراة، أترى ستحسن مدحك الكلمات، وتفيض عيني عند ذكر أحبتي وحنين دمع العاشقين. صلاة بالرمش أكتب للبتول قصيدتي، والخد لوح والجفون دوات، حتى تجيد الدمع نقش حروفه، خفضت جبال شموخها الوجنات. أدعو لترتقي القصيدة في يدي، تدعو فتنزل نحوها الآيات. يا من إذا مرت خطاك على اليباس تزمزمت من خطوك الفلوات. نور دنا من قاب قوس سمائنا، بأحت بسر ضيائك المشكات، وبنور وجهك تستظل سحابة وتلوذ تحت هطولك الغيمات. إني اليتيمة لا مكان لخاطري، وأرى اليتامى في عيونك باتوا، ورغيف حبك بدر طفل جائع وسناه في أرض الجياع فتات. ولقد أتيتك والمتاهة في دمي، ولدار قلبك تنتهي الطرقات. قلب كبيت الله فيه دعاته، والوافدون على الهدات هدات. من جنة الفردوس أخرج آدم، من جنة الفردوس أخرج آدم لتعيده من بابك الكلمات. وإذا استقل الفلك جودي النجاة، لأن شط صراطك المرساة. والنار ما بردت بغير تنهد، وتجيء من أنفاسك الزفرات. والذبح جن على وريد ساجد، طعنت شفار جنونه الصلوات. صندوق سرك قد وشى لرضيعه، خشبي لكل الغارقين نجات. فإذا بنوا مني صليبا للأذى ينجو المسيح، وتصلب الشبهات. من يعتلي سفن النجاة فقد نجا، والحاملون عروشهم أموات.
أعزائنا الأفاضل، كنا مع التفيؤ الراقي في حضرة سيدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مع قراءة مقطوعة شعرية من الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان تحت عنوان غيث الزمان. شاكرين في الختام كرم المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بود.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأفضل السلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في ملتقانا المتجدد مع الكلمة الرحمانية والعبارة الإلهية، وهي تشرق من بطنان العرش حتى تخترق الحجب فتستقر في القلوب المؤمنة وتشع في الأرواح السالكة، فتنعكس إلى عبادات خالصة وطاعات موفقة فيها توجه والحضور والخشوع والتذلل بين يدي الباري سبحانه وتعالى، وفيها الأذكار الطيبة وما ندب إليه الرب الكريم جل وعلا عباده الملبين المستجيبين له الدائمين لذكره الفائزين برضوانه وشكره. لنستمع أيها الإخوة في ذلك إلى حديث قدسي شريف بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها المؤمنون في كل مكان، عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيتي له قال بعدما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي: وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عز وجل، يطلب بها وجه الله تعالى. يا أبا ذر، ما دمت في صلاة فإنك تقرع باب الملك، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما لك في صلاتك ومن تناجي ما سئمت ولا التفت. يا أبا ذر، إن صلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة. يا أبا ذر، ما يتقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود الخفي. يا أبا ذر، اذكر الله ذكرا خاملا. قال أبو ذر: قلت وما الذكر الخامل؟ قال: الخفي. إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا ذر، إن ربك يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل يصبح في أرض قفر ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري. فينزل 70,000 ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم، ورجل قام من الليل يصلي وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد. ورجل زحف ففر أصحابه وثبت هو يقاتل حتى قتل. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، وددنا أن نقف عند أمر ربما تنساه أكثرنا أو نساه، ذلك هو الأذان. ليس سماعه بل أداؤه، وليس أداؤه فحسب بل فهم معانيه وإقامته والجهر به في كل وقت من أوقات الصلاة أيضا. فالأذان شعار المصلين وتذكرة الملبين، وهو يعني وجوب التلبية لنداء رب العالمين والسعي إلى مواطن طاعته. ألم يقل الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أجل. وفي الأذان ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين، فماذا يعني ذلك؟ تعالوا نسأل عن هذا أمير المؤمنين علي عليه السلام لنسمع منه وهو يقول لنا. وأما قوله حي على الصلاة أي هلموا إلى خير أعمالكم ودعوة ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفكاك رقابكم التي رهنتموها بذنوبكم ليكفر الله عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويبدل سيئاتكم حسنات فإنه ملك كريم ذو الفضل العظيم. وقد أذن لنا معاشر المسلمين بالدخول في خدمته والتقدم إلى بين يديه. وفي المرة الثانية حي على الصلاة أي قوموا إلى مناجاة ربكم وعرض حاجاتكم على ربكم وتوسلوا إليه بكلامه وتشفعوا به وأكثر الذكر والقنوت والركوع والسجود والخضوع والخشوع وارفعوا إليه حوائجكم فقد أذن لنا في ذلك. وأما قوله حي على الفلاح فإنه يقول أقبل إلى بقاء لا فناء معه ونجاة لا هلاك معها وتعالوا إلى حياة لا ممات معها وإلى نعيم لا نفاد له وإلى ملك لا زوال عنه وإلى سرور لا حزن معه وإلى أنس لا وحشة معه وإلى نور لا ظلمة معه وإلى سعة لا ضيق معها وإلى بهجة لا انقطاع لها وإلى غنى لا فاقة معه وإلى صحة لا سقم معها وإلى عز لا ذل معه وإلى قوة لا ضعف معها وإلى كرامة يا لها من كرامة. وعجلوا إلى سرور الدنيا والعقبى ونجاة الآخرة والأولى. وفي المرة الثانية حي على الفلاح فإنه يقول سابقوا إلى ما دعوتكم إليه وإلى جزيل الكرامة وعظيم المنة وسني النعمة والفوز العظيم ونعيم الأبد وفي جوار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهكذا أيها الكرام يبدو أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
سألناك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبرئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول الحقوق التي للآخرين من الأرحام هو حق الأمة، ذلك أن الأمة والأب يأتيان في قمة سلم القرابة عندما نحاول التعرف على درجاتها. وقد قدم الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق حق الأم في الذكر على حق الأب، فقال عليه السلام: وأوجبها عليك حق أمك ثم حق أبيك. ولو استعرضنا حقوق الوالدين في النصوص الشريفة عن كتاب وسنة لوجدنا من التركيز عليها ما يلفت الأنظار ويدعو إلى كثير من التأمل. ففي كتاب الله العزيز نقرأ في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول الطبرسي رحمه الله في تفسيره مجمع البيان وهو يفسر هذه الآية المباركة: وفي هذه الآية دلالة على ترتيب الحقوق، فبدأ الله سبحانه بذكر حقه وقدمه على كل حق لأنه الخالق المنعم بأصول النعم، ثم ثنى بحقوق الوالدين وخصهما بالمزية لكونهما سببا للوجود وإنعامهما بالتربية، ثم ذكر ذوي القربى لأنهم أقرب إلى المكلف من غيرهم، ثم ذكر حق اليتامى لضعفهم والفقراء لفقرهم. وفي الترتيب بين الوالدين ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك.
ما المطلوب في إطار بر الوالدين؟ يجيب القرآن الكريم بنص يلحظ فيه ترتيب الأمر أيضا، حيث يرد حق الله ثم حق الوالدين. يقول تعالى في سورة الإسراء:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
هذا عن الترتيب. وأما عن طبيعة البر المطلوب فيقول النص الكريم بعد هذا مباشرة:
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وإذا لم يكن مستمع الكريم في وسعنا التطرق إلى المعاني الجليلة لهذا النص الكريم جميعا، فإنا نشير هنا إلى كلمة أف وحسب، إذ نهى الله سبحانه عن عقوق الوالدين ولو كان بهذه الكلمة. أورد صاحب مجمع البيان أنه روي عن الإمام الرضا عن أبيه عن جده أبي عبد الله عليهم السلام قال: لو علم الله لفظا أوجز في ترك عقوق الوالدين من أف لأتى به، فالمعنى لا تؤذهما بقليل ولا كثير. وفي خطر العقوق ربما كان حسبنا أن نذكر الرواية التي وردت فيه من بين روايات كثيرة، إذ تقول: فليعمل العاق ما يشاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. مستمعين الكرام، كما يكون بر الوالدين في حياتهما فإنه يكون بعد مماتهما أيضا. ومما يروى في هذا الشأن ما رواه أبو أسيد الأنصاري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وكما يكون البر للوالدين في الحياة والممات فإن العقوق كذلك، وقد ينقلب أحدهما إلى العكس. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. وفي آثار بر الوالدين الدنيوية نذكر هذا الحديث الشريف، إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. جعلنا الله وإياكم من البارين غير العاقين. وقبل الختام مستمعينا الكرام، نلتقي مع سماحة الشيخ اليوسفي ليحدثنا عن هذا الموضوع، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من حلقات برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عليهما السلام، نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في هذه الحلقة نود أن تتحدث لنا بصورة مختصرة عن الرحم، وما هو الرحم، وما أصل الحق الذي يتعلق به.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة إطلاق عنوان الرحم على الأقرباء إنما هي باعتبار أن الرحم هو حسب المصطلح الأخير القاسم المشترك، أو بالتعبير السابق الجامع المشترك بين الأقرباء، حيث أن تفرعهم ينتهي أو انشعابهم ينتهي إلى أرحام معينة، فالإخوة يجتمعون في رحم أم واحدة، والإخوة من الآباء والأخوات من قبل الأمهات أيضا تشترك في أرحام واحدة، فالأرحام هي الجوامع المشتركة بين الأقرباء، ولذلك جعلت كناية في العربية عن الارتباط الرحمي أو الارتباط القرابي النسبي والسببي الذي ينتهي أيضا بدوره إلى الأرحام. هذا هو الذي هذا المصطلح هو الذي استعمله الإسلام في نصوصه في متونه، كما في آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وفي أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. فورد التوصية الأكيدة والشديدة برعاية حقوق ذوي القربى، وبتعبير آخر ذوي الأرحام.
سمحت الشيخ، صلة الرحم وقطع الرحم، هل لهذين التعبيرين المصطلحين تعريف شرعي أو موكول إلى مصادق عرفية؟
لا شك أن عنوان صلة الرحم وبالمقابل قطيعة الرحم أو قطع الرحم لم يرد لها تحديدات شرعية، بل هي من العناوين العرفية، يعني الموكولة تحديداتها التفصيلية إلى العرف. فالإسلام بنصوصه أعم من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وأخبار الأئمة الأطهار على كثرة ما ورد فيها من الحث والتأكيد الشديد على صلة الرحم والتحذير الشديد من قطع الرحم، لم يرد فيها أي تحديد تفصيلي في هذا الجانب، بل أوكل إلى العرف. بمعنى العرف يعني أكثرية الناس، أكثرية العقلاء، أكثرية عقلاء المتشرعة، باعتبار أن الناس ماذا يسمونه صلة وماذا يسمونه قطيعة، وهذا يختلف طبيعة الحال، يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والإمكانات. فكلما كان الأرحام من طبقة، كما هو معلوم طبقات الأرحام أيضا تختلف قربا وبعدا، يعني ذوي القرابات هناك طبقات أقرب من بعض وطبقات من الأقرباء أبعد من بعض، حسب اعتبارا واقتباسا واستناسا من طبقات الإرث. يعني الشريعة درجت طبقات، قالت بتعدد الطبقات التي رتبها الشرع بعضها أولى من بعض وبعضها بعد بعض في الرتبة، في رتبة الإرث، لنقتبس ولنستأنس من هذه الترتيبات الطبقية العرفية الوراثية الشرعية، نقتبس ونستأنس منها في مسألة صلة الأرحام وقطيعة الأرحام. فكلما كان الأرحام، كان الرحم قريبا وأقرب، كان ما يستدعي من الصلة بمختلف مصادق الصلة من الزيارة والإكرام وأداء الحقوق في الحضور في المناسبات وعدم الغياب عن المناسبات الحزينة والمناسبات السارة، أكثر من أن يكون من طبقة أبعد. وكلما كان قريبا مكانيا كان حقه أولى، وصدق الصلة فيه أشد، وكذلك صدق القطيعة إن لم يواصل بالمقدار المتعارف كان أسرع صدقا أنه تقاطع مع هؤلاء فيما إذا كان المكان قريبا. أما إذا كان المكان بعيدا بعد المسافة سيسبب أو يولد عذرا وتوجيها أو عذرا موجها لقلة الارتباط وللاكتفاء بالارتباط. مثلا لو كان في مسافة بعيدة أحيانا يكون حتى لو في كل سنة يتواصل مع رحمه برسالة أو معايدة لكان يكفي، أما إذا كان قريبا فهذا لا يكفي. فإذا الخلاصة أن المسألة موكولة إلى المصادق العرفية، ما هي العلاقات المتينة وما هي العلاقات الباردة في الأرحام، هذا كله هو الذي يصبح ملاكا للوصل والقطع الشرعي في الأرحام.
أحسنتم، جزاكم الله خير. في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مددنا كفوف الرجاء وأنت المغيث ومن
على ما جرى ومن للغريق ببحر الذنوب ومن يرحم اليوم أهل الشقاء أتيتك مولاي مستمطرا نداك